لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هذا، ويسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الخاصة بقناة الرحمة ومواقع التواصل الخاصة بها، سواء كان ذلك على الواتساب أو الفيس واليوتيوب إلى آخره. بإذن الله عز وجل يعني أبدأ في إجابة الأسئلة التي وردت إلينا. سائل يسأل ويقول: أنا بفتح الجامع في صلاة الفجر وبشغل قرآن الفجر على الميكروفون، فما الحكم؟ أقول وبالله التوفيق: عليك ألا تفعل ذلك، لأن التنبيه للفجر يكون بالأذان، فالأذان شرع للإعلام بالصلاة، وكونك تشغل القرآن في الميكروفون قد تلبس على قائم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى قيام الليل، أو مناجي، أو مستغفر، أو مريض إلى غير ذلك، فليس عليك أن تفعل ذلك، أو عليك أن تبتعد عن ذلك وتكتفي بالأذان، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك سائل يسأل ويقول: أنا مشترك في موقع استثماري، وإذا لما بحول المبلغ الخاص بالاستثمار بقوم بدفع رسوم تحويل هذا المبلغ، لا حرج رسوم التحويل المبالغ لا حرج فيه. يعني هو بيسأل لما بيبعت المبلغ بيتخصم حاجة اسمها رسوم تحويل، وده وارد في معاملات كثيرة، وهي معاملات تحويل المال عموما، وهذا أجرة على عملية التحويل، فالأجرة على عملية التحويل جائزة ولا حرج فيها. لكن نصيحتي لك بالنسبة لهذا الموقع الذي تتعامل معه، عليك أن تتأكد أولا أن هذا الموقع يعمل بالفعل في الاستثمار الحقيقي وليس يعني وهما، وأن هناك نسبة في الربح والخسارة، فعليك أن تتأكد من هذا. كذلك بالنسبة لما ورد من الأسئلة، في يعني سائل يسأل ويقول: بحفظ القرآن بس في أوقات في مشاكل بتخليني أتخنق. دي أخت بتسأل بتقول: أنا بحفظ القرآن في أوقات بيكون في مشاكل بتخليني أتخنق وأبقى عايزة أترك النقاب، هل علي وزر؟ مع العلم أرتدي لما أخرج فقط. أقول بالله التوفيق، يعني النقاب هو زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، وهو باب أجر اخترته لنفسك، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان إذا ارتقى في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يعود القهقرة ولا يرجع إلى الوراء طالما لا يوجد سبب لذلك. وكون الإنسان يستسلم لأنه تجيله خنقة فيترك الطاعات ومنها ارتداء النقاب لأجل أن في خنقة أو في مشاكل، هذا خطأ كبير جداً. الأصل إن الإنسان يعرف إن الخنقة دي بتكون بسبب، يعني أحيانا بتكون بسبب إن الإنسان يعني منهزم نفسيا، ما بيتحملش أي مشكلة، ما عندوش قدرة على مواجهة المشاكل، وأحيانا بتكون بسبب إن الإنسان بعيد عن الطاعة وعن الخشوع في الطاعة، نور الطاعة ما بيدخلش إلى قلب الإنسان، لأن نور الطاعة إذا دخل إلى قلب الإنسان بيؤثر معه يعني ويجعله في انشراح دائم بفضل الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هكذا، فالإنسان صاحب الطاعة نجد صدره منشرحا بطاعة الله، قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل هو سبيل لانشراح الصدر ولبعد القلق وطمأنينة القلب بفضل الله سبحانه وتعالى وحدوث السكينة. فعلينا أننا نعالج ده بكثرة الاستغفار واللجئ إلى الله، حسن اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نضعف أمام المشاكل، تكون عندنا قوة لمجابهة هذه المشاكل، وما نستجبش لوسوسة الشيطان. لأن الشيطان أحيانا بيأتي للإنسان لما يكون عنده إشكالية أو مشابه، يعني يخليه يركز على المشاكل فقط وينسى الإيجابيات اللي موجودة في حياته، فتحسب له مثل هذه الخنقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليدخل الحزن على أهل الإيمان، اللي هو حديث السر. فلا نستجيب لوساوس الشيطان، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نعالجش الخطأ بخطأ، وإننا نرضى لنفسنا بالتدني بعد أن ارتقينا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ولفت نظري أيضا في السؤال أن سائلة بتقول: أنا برتدي لما أخرج فقط. إذا ارتديت النقاب عليك أن تلتزمي به، ولا يعني تكشفي وجهك أمام غير المحارم، عليك أن تراعي ذلك. كذلك من ضمن الأسئلة الواردة: هل القرين ممكن يسقط الحمل؟ لأن أنا متزوجة من 13 سنة، وكل لما بيحصل حمل بينزل، وعملت تحاليل والدكتور قال ما عندكيش حاجة طبية. أقول وبالله التوفيق، الأصل في هذه المسألة أن نعلم أن الولد رزق من الله سبحانه وتعالى، فنبتغي الرزق بما عند الله عز وجل، بطاعة الله عز وجل، رزق عموما. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالعبد يلجأ إلى الله أن يوسع رزقه وأن يرزقه الذرية الصالحة، ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعني ييسر له الأسباب وأن يوفقه للخير. وكذلك المرأة تلجأ إلى الله عز وجل أن يثبت لها الحمل، وتدعو الله بافتقار وصدق لجأ، يعني تصدق في لجئها إلى الله عز وجل، وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية، وتكثر من الاستغفار. قال الله سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فنكثر من الاستغفار وطاعة الله. ثانيا، الأخذ بالأسباب الطبية، هي قالت إنها ذهبت، لكن أذكر أيضا إن فوق كل ذي علم عليم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فتحاول إن هي تتيقن من الناحية الطبية بسؤال أهل الخبرة في ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. إذا تيقنت من عدم ذلك، فتحافظ على الرقية الشرعية، تحافظ على الرقية الشرعية، ولا تلتفت إلى الوساوس، ولا تقول القرين بينزل، إنما تحافظ على الرقية الشرعية من باب الأخذ بالأسباب، وعلى أذكار الصباح والمساء والنوم. ولا يوجد مانع أيضا من أن تستخدم الأمور التي ثبت النفع بها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرقى: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فلك أن تقرأي بعض الآيات التي ثبت النفع بها بدون تحديد الأعداد، على زيت زيتون مثلا، تدهني مفرق الرأس، ويكون عندك صدق لجئ إلى الله عز وجل كما ذكرت، ومحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم في مواعيدها. يعني إيه في مواعيدها؟ يعني أذكار النوم بتنتهي عند صلاة الفجر، يبقى هنا الحماية مستمرة لغاية الفجر، يبقى أستيقظ الفجر، أصلي الفجر وأقول أذكار الصباح، وبعد كده عايزة تنامي تستيقظي كما يحلو لك. وكذلك أذكار المساء تقال بعد العصر أو بعد المغرب. فهذا خلاصة ما يتعلق بذلك، فعليك أن تسيري على ما ذكرت مرتبة، والله عز وجل ييسر الأمر بفضله ومنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم سبحانه وتعالى ما أهمنا من أمر الدين والدنيا. كذلك من ضمن الأسئلة، أنا سمعت إن يوم القيامة الواحدة تعيش مع زوجها، طب لو الواحدة تزوجت أكثر من شخص تكون مع مين؟ وردت آثار على في هذا الباب تبين أن المرأة لآخر أزواجها، أن المرأة لآخر أزواجها، والله تعالى أعلم. كذلك ورد سؤال، سائل يسأل ويقول: رجل توفي في بلد أجنبي بجائحة كورونا منذ عام 2020، وكان عنده شركة وله وديعة في أحد البنوك بمبلغ كبير، ولم يكن له ولد ولا بنت ولا وريث، ولم يتقدم شخص لطلب ورثه، واتصل موظف كبير بالبنك بشخص وأقنعه إن في حالة هذا الرجل بتذهب الوديعة إلى رئيس البنك ونائبه، وإن هو سيدخل اسمه في قاعدة بيانات هذا البنك ليكون هو الوريث لتشابه الأسماء على أن يستلم المبلغ ويتقاسموا جزءا منه، فما الحكم؟ يعني هو اتفق معاه، قال لك الراجل ده ما فيش له ميراث. ده ملخص السؤال. واحد، ما ساب وديعة في البنك وتوفي، لم يجد له وارثا وما فيش حد بيطالب بورثه، فموظف في البنك اتصل بواحد في تشابه اسماء ان هو يحاول يدخل له اسمه ان هو قريبه انه مستحق وان هو الوارث، بحيث انه يورث هو هذا المال ويتقاسم معه. هذه سرقة، هذه سرقة، لان هو لا يحق له ان يرث ولا يحق ان يذهب المال الى هذا الشخص او هذا الرجل، فهذا سرق، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فلا يجوز هذا طبعا. يقول: أكره زوجتي ولا أريد أن أظلمها، ماذا أفعل؟ أقول: قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تستجيب إلى مجرد الكره الذي أتى لك، وانظر إلى دينها، إلى علاقتها بربها سبحانه وتعالى، إلى علاقتها بك، إلى حفظها لبيتها. فإذا كانت في كل هذه الأمور دينة ففي هذه الحالة فعسى أن تكره أمرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تستعجل في هذا القرار، وتدبر أمرك، لأن أحيانا مع وجود بعض المشاكل، ودي مشكلة كبيرة بتواجه كتير من الناس، إن الناس بتركز فقط في السلبيات وتنسى الإيجابيات. ولذلك لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني في الحب ده أو مسألة الانفصال دي بتبنى على قياس المصالح والمفاسد، ونشوف الأغلب إيه. لو هي في الغالب كويسة ما ننساش الشيء الكويس، وما نستعجلش بهدم البيت، لأن الشيطان ساعات يعني أو في أحيان كثيرة بيحاول إن هو يوسوس للإنسان بالسلبيات فقط ويجعله يبتعد عن ذلك. فمش كل ما الإنسان يقول رغبة أنه يبعد عن زوجته يتخذ هذا القرار، يعني هكذا، سيما إذا كانت دينة طائعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها، نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فكأن المعنى أن الصوامة القوامة لا يرغب عنها، الطائعة الحافظة لبيتها ولزوجها. فانظر في ذلك، فإذا كانت في الجملة فيها مثل هذه المميزات لا تطلقها، ولك أن تتزوج بأخرى وتعدل بينهما، يعني إذا كان في تقصير أو ما شابه، أو إذا كنت تشعر أنها يعني لا تفي لك بالغرض. أما إذا كان عندها تقصير فيما سبق بيانه أو غير دينة مع وجود هذا الكره، أو تظن أن هذا الكره سيجعلك تظلمها ظلما شديدا أو لا تؤدي لها حقها، فعندئذ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن حاول أن تتدبر ما سبق ذكره قبل اتخاذ القرار، والله تعالى أعلم. كذلك من الأسئلة الواردة: أنا عندي 17 سنة ومخطوبة بقالي 9 شهور لشخص كويس الحمد لله، بيصلي وعارف ربنا، وفي ناس بيقولوا لي لو انت سبتيه ممكن ما تلاقيش زيه علشان هو كويس، بس أنا مش مرتاحة معاه، هل أنا لو سبته هيبقى حرام عليا؟ مع إن في الأول أما تقدم لي أنا كنت موافقة ومرتاحة. أقول وبالله التوفيق، يعني الزواج مبناه على وجود الارتياح، الارتياح، الأرواح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا كان هناك في ارتياح كلي ورضا سواء من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة فالحمد لله. إذا لم يوجد هذا الرضا فلا يظلم نفسه ولا تظلم نفسها، لأن ممكن لو هي مش مرتاحة له وقبلت بذلك الزواج رغما عنها أو مع عدم وجود الارتياح لا تؤدي له حقه. ولذلك أول خلع في الإسلام كان بسبب أن المرأة يعني كرهت زوجها وقالت أكره الكفر في الإسلام، أكره ألا أؤدي حقه بسبب التنافر، مع أنها كانت لا تنقم عليه في دين ولا خلق. فلا إثم عليك في هذه الحالة إذا كان هناك نفرة حقيقية، لا إثم عليك في هذه الحالة إذا كان هناك نفرة حقيقية. لكن أحب أن أنبه كما ذكرت في البداية، حينما تقدم لك لأول وهلة كنت مرتاحة، فأخشى أن يكون هذا نزغة من نزغات الشيطان وانت بتقدمي على الحلال الطيب وانك تعف نفسك بالحلال، انه يحاول يضيع عليك الفرص سيما اذا كان الشخص مميزا. فراجعي نفسك مراجعة جيدة. في الجملة ما تتجوزيش حد انت مش كارهاه او مش مرتاحاله علشان ما تظلمهوش، ومش هيبقى عليك اسم ولا معصية. هذه الإجابة الأولى. لكن نتيقن من هذا الشعور، طالما ان كان في ارتياح سابق قد تكون هذه نزغة من نزغات الشيطان أو بسبب عقد مقارنات معينة خاطئة أو بسبب حسد أو ما شابه، فعليك أن تحافظي على الأذكار وتتريثي في الأمر وتقفي على حقيقة مشاعرك. فإن كان هذا أمر طارئ فاستعيذي بالله ولا تستجيبي له، وإن كان أمر غير طارئ وتأكدت من مشاعرك فلا إثم عليك في هذه الحالة. وفي الجملة يعني مهما كان الإنسان كويس أو المرأة كويسة، لو لم يحدث قبول في الرؤية الشرعية أو قبل الزواج ما فيش حرج أبدا في البعد، ومش واجب عليها تقبل ولا واجب عليه يقبلها، والله تعالى أعلم. بالنسبة أيضا سائل يسأل ويقول: كنت شغال مع شخص وأنا المسؤول، يعني هو المسؤول عن الشغل، والراتب كان عبارة عن أساسي زائد إضافي، واختلفنا وانتهى العمل وأخذ سيارته وكان باقي له راتب إضافي، لكن اتأخر جدا وجاء على دفعات وأنا كنت معسرا، فاقترضتهم وأنا أنوي أن أسدد لكني ما زلت معسرا، فما الحكم في تأخير هذا المبلغ لصاحبه مع العلم هو لا يعلم به؟ هنا بقى الإشكالية. هو شخص له مستحقات واختلف معك في الشغل أو سابته العمل أو الشراكة انفضت لأي سبب من الأسباب، الأصل أن تبين له حقه وإن ليك عندنا فلوس كذا 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 ومستحقات، والمستحقات دي هتأتي على دفعات هأخذها، لكن اكتم عنه المستحقات التي تخصه وبعدين تسوي نفسي ان انا اقترضها وبعدين ارجع اقول انا معسر مش قادر اسدد، فهذه اخطاء. الاصل أن أنت تخبره بمستحقاته، وبأنك بأن له هذه المستحقات، وأنه يصبر عليك وتسدد شيئا فشيئا. هذا الكتمان لا يجوز، هذا الكتمان لا يجوز، والشيطان هيسول لك فيخليك دايما يعني تقضي، لأنه هو مش عارف بحق، لأن اللي عارف بحق هيطالب بيه، هو لا يعلم، فهتقضي كل ما تحتاج إليه، وكل ما هيجد ليك جديد تقول أنا معسر، وتقضي حاجاتك وتتركه. هذا صاحب حق، عليك أن تخبره، وهو يرضى أن يقسط لك المبلغ، يرضى أن يقبل منك يعني هذا الإعصار ويمهلك، أو لا يرضى، فعندئذ تكون المسألة بحسب حكمها. لكن هذا خطأ لا ينبغي علينا أن نتهاون فيه، ولا تعود إلى مثل هذا مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بالحلال الطيب. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.